أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، المسألة 540 نقطة وصلنا. خدنا 40، خدناها. خب، إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة. هذه المسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان وشرح. يقول: ذكرنا سابقا أنه لا بد في الصلاة من أن تكون في مكان مباح، صحيح؟ ولو كانت في مكان مغصوب، لكن الغاصب أذن المغصوب منه، يعني مالك الأرض الأصلي أذن لي في الصلاة في خصوصي أنا، أذن أو أذن إذنا عاما يمكن أن أسمح للناس أن يصلون مثلا. خب، فإذا أعطى إذن عام للناس ليجمعهم، قال أنا أسمح للناس أن يصلوا في أرضي، أو أسمح لخصوصك أنت أن تصلي في أرضي، بعد صارت شنو؟ صحيح هي الأرض مغصوبة بالنسبة إلى شخص غصبها، لكن وجدت من المالك بأن أصلي فيها. الأرض مغصوبة، يعني زيد غصب الأرض من عمرو صاحب الأرض الأصلي. المرة قلت له هل أصلي في الأرض؟ قال بلي أنا أسمح لك بالدخول في الأرض والصلاة فيها. تفهمون؟ فهذا هنا أيضا الحرمة ترتفع، وماذا؟ والصلاة صحيحة. بإذن الحاكم الشرعي غصبتها؟
إذا دولة غصبت
الحاكم الشرعي من هذا الباب؟ لا، هناك إذا علمنا مالك الأرض لابد من استئذانه. يقول الشيخ: لو أن الدولة غصبت أرضا من زيد، هل أستأذن الحاكم وأصلي فيها؟ الحاكم هنا ليست له ولاية في هذا المورد. لو كان مالك الأرض مجهول تدخل للدولة ولاية. لو قلنا لا نعرف مالك الأرض، نعم له ولاية الحاكم الشرعي هنا، باعتبار المال مجهول المالك، فأمره يرجع ولايته إلى الحاكم الشرعي. مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها. مو قال في المسألة السابقة وبعض المسائل إذا أذن المالك، خب الإذن أخذني ما هو إذن، يعني لابد أن يقول لي أذنت لك، أو يكفي أن أعرف بأنه راض بهذا الفعل حتى لو لم يتلفظ بلفظ أذنت لك. فجئتون هل اللفظ له مدخلية هنا أو ليست له مدخلية؟ يقول: الإذن إنما يعتبر ويشترط في الصلاة وغيرها من التصرفات، لأنه الإذن لا نشترطه فقط في الصلاة، حتى في التصرفات الأخرى. لماذا نشترط الإذن؟ بما أنه كاشف عن الرضا، يعني المعتبر والمشترط هو الرضا مو الإذن. لذلك لو أذن وأنا أجزم بأنه غير راضي، إنما أذن تحت تهديد السلاح، متفقين؟ هذاك لا إذن، هذا ما يكشف عن رضاه القلبي. تفهمون المفارقة بين الموردين؟ بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها بالصلاة والتصرفات، يعني وإلا فلا يعتبر الإذن بعنوانه، يعني إنشاء الإباحة والتحليل، يعني أن ينشئ يقول سمحت لك أذنت لك، هذا مو مشترط. فما لا يعتبر في الرضا أن يكون بعنوانه، يعني شنو بعنوان؟ يعني لا، الرضا مو ملحوظ بعنوان كونه رضا، بل الإذن مو ملحوظ بعنوان كونه إذن، بل بما هو كاشف عن الرضا القلبي. فما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتا إليه فعلا، يعني مو لابد ان يكون ملتفت الى انه الان ياذن لي، قد يكون الان نائم بس اذن لي في البارحه. قال انا كان انا راض عن ماذا؟ عن ان تصلي في بيتي، بل تدخل في بيتي حتى اذا انا مو موجود. خب الان هو نائم، الان هو نائم يكفي يقول ولو لم يكن كذلك لنومين او غفلتين او نحوهما فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن. لا لا أنا جازم بأن أنا أخوي ذات بيت أخوي، واضح، وأعرف من حال أخي أنه الآن صحيح دخل إلى الحمام حاليا مثلا أو نام، لكن انا اعرف من حال انه لو الان ينظر الي وانا اتوضا من مائه في البيت واصلي ابدا ما عنده اي مشكله، ولا يخطر في ذهنه ولا واحد من الاشكال هذا. اذا وان كان هو غافل الان عن يعني ما قاعد يعطيني اذن عمليا، يعني صار معنى واضح، يعني هو غافل الان عن الاذن اما لنوم او لانشغاله بامر مهم اخر، لكن لو كان ملتفتا لأذن يعني ما عنده هو مشكلة أصلا. فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن. علم، شوف مو أظن أنه يأذن، أعلم بأنه لو يكون ملتفت لي أصلا ما عنده أي مشكلة، بل يسمح لي حتى أدخل الآخرين في بيته مو بعد أنا أدخل، يعني عندي مطلق التصرف في هذه الأمور. مسألة يستشف الرضا بالصلاة. خب كيف أعرف أن المالك راض بالصلاة في ملكه؟ إما بقول كأن يقول مالك الأرض لي مثلا صلي في بيتي، خب هذا إذن لفظي صريح ما يقبل التأويل بعد، صحيح؟ أو بالفعل، شلون بالفعل؟ يأذن فيفش في الدار يقول هذه الخبز الحي الجهة، ما قال لي أذنت لك بس فارش في الدار لي، يعني شنو يعني يقول الإمام فرش السجادة حب أصلي حب خب، يعني يفرش له سجادة إلى القبلة أو بشاهد الحال. شلون شاهد الحال علي؟ شاهد الحال كما لو كان الناس تدخل إلى بيت هذا الشخص فاتح بيته للناس تدخل وتصلي، هو لم يأذن لي صريحا لكن واقف ويقول للناس مثلا تفضلوا او فتح داره بهيئه معينه بحيث انه كل انسان يتبادر الى ذهن ان هذا راضي. لماذا؟ بالصلاه، لانه لم ينهى الناس تدخل وتخرج تصلي وتخرج. طب هذا شاهد حال بعد، حاله شاهد حاله انه راضي، يعني حاله يشهد عدم ردعه، يشهد لانه راضي بهذا الفعل والا لا ردع. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، حتى المدرسة مثلا بعض المدارس وبعض الأماكن مفتوحة، حتى الآن المدارس بالنسبة لطلاب العلوم الدينية هناك بعض المدارس مفتوحة فتحها مثل المدرسة الفيضية، ما مخصصة للطالب الذي يدرس فيها، رايحين المدرسة الفيضية ما مخصصة للطالب الذي يدرس فيها، حتى الذي لا يدرس فيها يدخل وقد يتوضأ. أما بعض الأحيان مثل المدرسة هنا لا يدخل شخص أجنبي ويصلي، ما مفتوحة لهذا الشيء، لا يوجد شاهد حال على مثل هذا التصرف. خب كالمضائف كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، المضائف هي تلك الأماكن التي تجعل لاستضافة الناس، كانوا في القديم يسوون أشبه ما يكون بالمسافر خانة بالهوتيل، فيستضيف الآخرين، إما بعض المضائف على الأكل فقط، بعض المضائف أكل وسكن، بعض المضائف سكن فقط، فيبنون مباني معينة لاستقبال الآخرين مجانا على كل حال. خب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إذا لم يكن لا رضا باللفظ ولا بشاهد الحال ولا بالفعل، حيث ثلاثة أمور هنا، إذا لا تجوز الصلاة إلا مع العلم بالرضا، ولو لم يكن المالك يعني ملتفتان إلى الرضا فعلا، أخوي ما رفض لي لفظ الرضا، لكن أنا جازم بأنه يرضى، جازم أتشك في أن أخاك يقبل بالصلاة في بيته. أخوات أنت تصلي في بيتك، أحد منكم يملك بيت؟ تصلون في بيت أبيكم أليس كذلك؟ هل استأذنتم أباكم في الصلاة؟ أسأل سؤال، استأذنتم أباكم في الصلاة؟ أحد منكم استأذن؟ ما أحد استأذن. كيف تصلون في ملك الغير؟ أنت تجزم برضا، إما تقول بشاهد الحال أو نعم أو ماذا، إما بشاهد الحال لا قد يقول أنا أسمح لك أن تسكن لكن ما أسمح لك تصلي، بس هنا نجزم بالرضا أليس كذلك؟ الجزم بالرضا هذا من الموارد، موارد كثيرة للجزم بالرضا، موارد كثيرة للجزم بالرضا إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن المالك للدار يعني ملتفتا إليه إلى الرضا فعلا، يعني يمكن يكون نائم الآن أو قد يكون أصلا مو في البيت لكن أنا جاد برضا، هنا يكفي أن هذا أصلي. ولذا يشكو الخوف فرع أنه إذا لم يحرز الرضا لا يجوز له، خب يفرع عليه يقول ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة، حتى الآن يريد يعطينا أشياء قد تختلف فيها الأعراف من منطقة إلى منطقة، هذه الأمور قد تختلف الأعراف من منطقة إلى منطقة ومن زمن إلى زمن ومن حالة إلى حالة ومن شخص إلى شخص، لكن الملاذ فيها أنه إذا الإنسان فتح لك بابه مو معناه أنه سمح لك بكل التصرفات في بيته، أدخلتك إلى بيتي معناها سمح لك بكل شيء، البعض إذا دخل بيتك يذهب إلى الثلاجة ويفتحها ويأخذ فواكه، يوجد إصاف لهذا النمط، أنا قد أسمح لك أن تدخل إلى البيت لكن لا أسمح لك أن تفتح الثلاجة، فتح الثلاجة شيء، دخول البيت شيء، وفتح الثلاجة شيء آخر، أنا أذنت لك بالأول مو بالثاني، أنا أذنت لك أن تدخل إلى البيت ما أذنت لك أن تدخل إلى الحمام. لا إذا كان يحرز يطمئن إذا أنه هذا الشخص يرضى جزما، متفق جزما يرضى ولو من باب الأولوية مثلا، كما بالنسبة إلى الأب، بالنسبة إلى الأب تصلي في بيت أبيك من باب الأولوية، الأب سامح لك تنام تتغدى تتعشى بالبيت ما بيسمح لك تصلي من باب الأولى، هذا يسمح لك صحيح، هذا ما عبر عنه بالفحوى. هنا مورد كلامنا أنه كلام طويل الآن نقرأه ونطبق بعض التطبيقات عليه ولا حاجة لشرح مفصل فيه لأنه قد تختلف الأعراف من العراقي إلى بلدنا، بل حتى في بلدنا في السنين القديمة عرف والآن عرف آخر. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية مثلا الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما يقول هذا إذا فتح مجلسه لشخص، فتح مجلسه لقراءة التعزية على الإمام الحسين، خب أنت الآن تدخل إلى المجلس للاستماع، خب ما تدخل إلى المجلس وتذهب إلى الحمام وما شابه ذلك بدون إذن. لو جزمت بأنه راضي كما لو كان فاتح الحمام وما شابه ذلك قرائن على الرضا، ما عندنا سلام، احنا عندنا سلام انه اذا لم تكن هناك قرائن على الرضا بهذا الفعل، التفتوا كل هذه الكلام الذي سيأتي اذا لم يكن هناك دليل على انه راضي، اذا لم تحرز انه راضي اما بقوله او بفعله او بشاهد الحال، والا اذا حصل ذلك فلا كلام. خب ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو ما شابه ذلك، اقترب هذا الباب باب الحمام وهنا يوجد فراش متند على هذا وتوجد ترتيبات معينة، أنت الآن راح تغير هيئة المجلس بأكملها لكي تدخل إلى الحمام مو كذي؟ هذا يشكل مثل هذه التصرفات إلا مع العلم بالرضا، مع العلم بالرضا لا كلام لنا، قلنا وركز أنه دائما مع العلم بالرضا لا كلام، الكلام أنه إذا لم نعلم برضا المالك، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الإشكال الانبساط على المواضع النزهة المواضع النظيفة يعني شنو هو؟ المواضع النظيفة أسأل عن شخص يأتي ويبصق على الفراش هنا على هذا السجاد الفاخر. طب المالك أذن لك في الدخول والجلوس، لا تخصص في هذا المكان، هذا الخلط لا يأذن به المالك، أليس كذلك؟ والجلوس في بعض المواضع، في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس، كما لو دشيت إلى مجلس وأعلم بأن هناك مجموعة من الفقهاء سيدعون وحاطين لهم مثلا أماكن مرتبة مهندمة جيد، فأنا أعرف بأن هذا المكان أنا عندما أذن لي بالدخول لا لأجلس في ذات المكان بل لأجلس في الأماكن الأخرى، فأنا أروح وأجلس في ذات المكان، أنا لم يؤذن لي بالجلوس في ذات المكان، فهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه. هذا الآن جاي يتكلم عن الصلاة وبقية التصرفات. شوف شوف، ولا وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. وجه شيخنا الآن استطرادان، يقول هاي الملاك فيها واحد، الصلاة وبقية التصرفات ملاك واحد، إذا لم أعلم برضا المالك بالدخول وأنا الآن جاي عامل ليصلح لي أنبوبا، أنبوب الماء، خب سمحت له بالدخول إلى بيتي لهذا السؤال، مو ليصلي مو لينام، كفت هل أذنت له لينام؟ لا لم أذن له لينام. فاستطرادا للمناسبة يذكر التصرفات الأخرى أيضا. والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس بما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، واضح؟ أو لعلم كونها معدة للجلوس فيها أساسا، لا ما عندك تفرقة، هذا ما عندنا شخصيات مهمة بالجي، لكن المالك أذن لي بالدخول في الدار لأجل السلامات المعتادة، مو أجل صوب السور مثلا، أو لعدم كونها معدل الجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، يكون حوض موجود فيغطيه المالك مثلا إذا عنده ضيوف، فأنا أروح أجلس على الغطاء مثلا، أو على درج السطح أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. حتى سيدنا واجد طول، نقول للسيد السيستاني أقل كثير، ما إلى داعي الغطاء، يقول أنا ما في التطيل، لكن السيد الخوي أستاذنا صالح ما تابعناه في الإطالة. والحاصل حتى يعطينا الميلاد، يعني القاعدة الضابط في المورد شنو، والحاصل يعني الضابط النهائي أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، هم في الكيفية هم في الكم، قد لا يأذن في الكيفية لكن مو بهذا المقدار، هذا كالعقل أيضا عندما تذهب، هذا هم من التصرفات، أنت الآن تذهب إلى منزل شخص فيقدم لك الطعام ويكون فيه مثلا بعض المكسرات الفستق وما شابه ذلك، خب شخص يرى الفستق وهذه الأمور فيقرر أن يتعشى بها هذه الليلة، خب فيجلس وينهيها عن آخرها، خب هل المالك أذن له في مثل هذا التصرف؟ متفقين؟ قد أذن لي بالآخر بس مو بهذه الكمية، صورتون؟ كذلك مثلا بالنسبة إلى بقية الأمور المال قد يأذن لي في أمور من حيث الأصل يأذن، لكن مو بهذا المقدار، مقدار أقل أو بكيفية أخرى، يأذن لي بالوضوء لكن مو بأن أفتح الأنبوب وأتركه يهدر، أو أرفع إلى المرحاض وأترك أجلس ساعة والماء مفتوح، هذا غير مأذون فيه مثل هذا التصرف. نعم بالمقدار العرفي، خب في كيفية التصرف وكمه، وركز كيفية وكمان، ما أقسم الكيف والكم، خب وموضع الجلوس ومقداره أيضا، قد يأذن لي في الدخول والجلوس مو في هذا الموضوع، مقدار الجلوس يأذن لي بالجلوس ساعة مو أكثر، أنا أقعد استضافني دخلت عند شخص جلس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ليلا، أنا ما نسمح لي بهذا المقدار، ما نسمح لي ربع ساعة نص ساعة ساعة إلى صار الأمر، فإذا أعلم بكراهة صاحب المنزل لبقائي لابد من القيام، هذا أيضا من الموارد ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل. مو سمح لي يدخل يعني كل شيء. خب المسألة التي بعدها، إذن هي المسألة عمليا مو فقط الصلاة نحتاجها، عمليا لا ركاب يعني يوم إلا نحتاج إلى جزء من هذه المسألة، ترى عمليا نحتاجها في حياتنا اليومية بشكل دائم في حياة. حتى في التكسي، انت ركبت في التكسي وتوجد فيه مثلا نافذة دريشة جامد وجاجة، فتفتحها وتصفها طول الطريق في أساس تكون في حالة تصرف غير مأذون فيه، أنت مأذون في الصعود. فأنت ما أنت مو مأذون لك في فتحه. على كل حال الملاك الضابط أنه إذا لم يحرز الرضا فلا يجوز التصرف. صار واضح الضابط؟ الكيف، لأنه الشيخ يقول نعيد الكيف والكم. خب دار الشخص يأذن لي في الدخول والجلوس، لكن كيفية الجلوس تختلف من كيفية إلى كيفية أخرى، فيأذن لي بكيفية ولا يأذن لي بكيفية أخرى. أجل أستلقي، أذن لي بالجلوس مو بالاستلقاء، فلا بد من ملاحظة كيفية التصرف. هذا من حيث كيفية التصرف، يعني أنه جلوس أو قيام أو نوم أو ما شابه ذلك. الكم يأذن لي بالساعة مو بأكثر من ساعة مثلا، فأنا إذا جلست أكثر من ساعة فقد خالفت المقدار الذي يأذن لي فيه. إذا نمت وهو يأذن لي بالجلوس فقط فقد خالفت الكيفية التي يأذن لي فيها. هذا الكم والكيف. أمثلة كثيرة أيضا أخرى تتصور. خب خب الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها. خب الحمامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها. قبل عشرون كانت منتشرة هنا حمامات في أنحاء قم في الفترات السابقة عن السنوات التي أتينا فيها. الآن قليلة يعني حمامين في قم موجودة، ما أريد هذا، لكن قل وجودها لقلة الحاجة إليها أساسا. صحيح؟ خب هل عندما أدخل إلى الحمام الباب باب الحمام مفتوح هل يجوز للدخول إلى الحمام والوضوء بماء الحمام؟ باب الحمام مفتوح، حمامات للسباحة ما يقصد المرحاض. خب هل يجوز للدخول إلى الحمام و الوضوء بهذا الماء الموجود والصلاة في الحمام إذا كان موجود مكان أو مضيف مثلا موجود، مسافر خانة موجود مفتوح، أدخل وأتوضأ وأصلي في المكان؟ نعم، لو بالنسبة للمسافر خانة لو أنا مستأجر في المكان من توابع المكان أرسل الآن أنه أتوضأ وأصلي فيه من التصرفات التي تخص الإجارة. أما لا، أنا مو مستأجر، أدخل إلى المسافر خانة الهوتيل اللي يسمونها المتواضع يسمونه مسافر خانة، تدرون الهوتيل المتواضع جدا في إيران يسمونه مسافر خانة. خب فأدخل إلى المسافر خانة وماذا أصلي؟ خب أنا مو مستأجر في المكان، غير مأذون لي في المكان. خب أنا إذا كان الإجارة، إذا كانت الإجارة تسمح لي حرفا لأنه هنا إما استئجار أو إباحة التصرف بشرط دفع المال. هذا بحث نوكله إلى ما بعد الدرس، أنه الآن دخولك إلى الحمام بأي عنوان أنت تتصرف في مال الغير، هل من باب أنك استأجرت المكان أو من باب أنه صاحب المكان يبيح لك الدخول كما لعله هو الأظهر، يبيح لك الدخول والاستفادة من الماء وهو لا زال على ملكه، لكن بشرط أن تدفع المال بعد خروجك مال معين. خب إذا كان إباحة فنسأل يبيح لي بأي مقدار؟ إذا كان ما يبيح لي بأكثر من ساعة فأنا أكثر من ساعة، هذا غير جائز. لا يكون انت شوف عرف هاي الامور تاخذ تدخل بعيد كيف تتصرف في مال الغير بدون اذنه. هذا مال الغير كيف تتصرف فيه بدون اذنه؟ انا اسال انت كيف تدخل في مال في ملك الغير وتتصرف فيه بغير اذنه؟ لا بد من ان تحرز رضا لهذا التصرف. فانت لابد هنا اذا كان بعنوان الاباحه عرفين خب هنا لابد من مراعاه المقدار الذي يبيحه لك، ما تقعد الى يوم ثاني. عرفاً عرفاً الساعة كثيرة، إذا كانت عرفاً الساعة كثيرة بحيث تحرز أنه لا يرضى مشكلة البقاء الساعة إلا إذا استأذنته مسبقاً فأذن لك. خب إذا ما تدري هسه تروح للحاكم أو تروح إلى صاحب المكان تقول له ترى أنا سويت كذا بقيت هالمقدار، تروح تتكلم معه في الموضوع لأنه موجود هو ما في مجال للرجوع إلى الحاكم الشرعي هنا. ما في شاهد حال يدخلون إيه يجوز له الدخول بس البقاء أكثر. من يقول يسمح له بأن يبقى أكثر؟ هذا مو شاهد حال شيخنا، شاهد الحال في أصل الدخول مو في البقاء ساعتين ثلاث. شيخنا هذه التفريعات تختلف من فرض الى فرض، اذا بنوصل فيها ياخذ الدرس، لكن بعد الدرس اذا عندك اشكال كلمتك لانه خارج عن مساله الدرس يعني فما اريد ان استرسل فيفوت الوقت. يقول لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاه فيها الا باذن المالك او وكيله. الوكيل كالعصير قلنا بعد، الوكيل كالعصير. ومجرد فتح ابوابها لا يدل على الرضا بذلك، وليست هي كالمضائف المسبله للانتفاع بها. هناك بعض المضائف تفتح تبنى مسبله يعني سبيل في سبيل الله اصطلاحنا، حيث انه كل من اراد الاستفاده منها يستفيد. الان مساكين بعض الحنفيات مثلا مفتوحه في الشارع للاستفاده في الماره، هناك الجمهوريه موجوده في اماكن كثيره عند الجداول توجد حنفية تستطيع الاستفادة منها بدون أي مشكلة. صحيح؟ يقول هذه الأمور مو مثل الأمور المسبلة يعني الموضوع في هذا، مثل الآن الماء الذي تشربه في الطريق لا تمنع من القليل والكثير فيه، هذه مو أمور مسبلة، هذه أمور يختص الإذن فيها بالمقدار المأذون به، عفوا يختص جواز التصرف بالمقدار المأذون به، فالمقدار غير المأذون به لا يجوز التصرف فيه. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة، هذه المسألة أيضا مسألة لا رواية فيها حسب الظاهر، كيف الفقهاء أخرجوها بعد بحث آخر، ما في حظ الرواية، لا آية ولا رواية. الأراضي الوسيعة، شوفوا الأراضي الوسيعة، توجد أراضي صغيرة وفي أراضي واسعة جدا، في أشخاص يملكون أنهار نهر عريض بأرض هذا المكان مثلا يجري وهو ملك لشخص. شايفين احنا بعض الملاك يملكون مثلا 7 كيلومترات اكثر بعد مثلي. هذه الاراضي المتسعة اتساعا عظيما، ما قال المتسعة وفكت، اتساعا عظيما، وإلا اذا كانت مقدار بسيط يعني واسعة هي مو صغيرة لكن مو اتساع مترامية الاطراف باصطلاحنا. الكلام عن الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، تجوز الصلاة فيها والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، وإن لم يعلم رضا المالك. إذا هذا خروج عن القاعدة، القاعدة تقول لا يجوز التصرف في مال المسلم إلا برضا. هذه الأراضي المتسعة ملك لا أحد أو مو ملك، كيف أتصرف فيها بدون رضا؟ نفسين؟ وإن لم يعرف يعلم رضا المالك. لا تستعجل، بل وإن علم كراهته، علم أنه يكره هذا الأمر. عدم الرضا، شوف التفت هناك، إذا لم أعلم برضا، شوف تعالى أوصل إلى الله أعلم أن المالك يأذن لا يأذن لا أدري، هاي مورد. ومورد أوصل إلى أرض أعلم بأنه يكره أن أصلي فيها. لم يجوز، أعلم بأنه لو كان موجودا لكان كارها لصلاتي في هذه الأرض. لم يمنعني، التفت، ما قال لي لا تصلي في هذه الأرض. شوفوا ما قال وين علم نهيه، قال وين علم كراهته، بل وين علم كراهته، كراهة أن يصلي، أن يعني يكره أن أصلي في هذا المكان. أو كان هذا المالك صغيرا أو مجنونا، حتى إذا كان صغير أو مجنون. حتى ما هو دليل الفقهاء؟ هناك أدلة في قصة المقام. هذه الفتوى تقريبا إجماعية أو لا أقل مشتهرة جدا عند الفقهاء، إما إجماعية أو مشتهرة. أنا الآن لا يحضرني من يخالف المسألة، ربما هناك من يخالف، لكن إذا كان هناك من يخالف فهو رأي هذا غريب أو شاذ. الرأي المعروف هذه الفتوى. هذا بالنسبة للأراضي المتسعة. وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة، غير الأراضي غير المتسعة قد تكون محوطة وقد لا تكون محوطة، مو؟ وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا تور لها ولا حجاب، يعني سور، جدار، حجاب، قد يكون مثلا من السينكو أو قد يكون مثلا من السعف أو قد يكون حائط صغير ما يمنع كامل، لا سور لها ولا حجاب، فيجوز أيضا الدخول إليها. الحجاب أعم، قد يكون بيوت تحيط بالمزرعة من كل الاتجاهات بحيث لا يدخل إليها إلا من باب مخصوص، هنا لا سور لها، لكن ماذا؟ لكن لها حجاب. على كل حال علمي لك انها مو ارض مفتوحة على الاراضي الاخرى، فيجوز ايضا الدخول اليها والصلاة فيها، الدخول الى هذه البساتين غير المحجبة والصلاة فيها، واضح؟ وان لم يعلم برضا المالك، يعني لم يعلم كراهته، وان لم يعلم رضا المالك، ولكن في هذا القيس من الاراضي، ولكن اذا ظن كراهته او كان قاصرا، اذا ظننت بكراهته فلا ادخل، اذا كان قاصرا ايضا لا ادخل. قاصرا شلون يعني قاصر؟ قلنا صغير او مجنون، القاصر هو الصغير او المجنون. لكن إذا ظن كراهته، يعني كراهة المالك لدخولي وصلاتي، أو كان خاطرا، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها، عن الدخول فيها. يعني هم يستشكلون إذا كان عالما بعدم الرضا، بعضهم يستشكل. الثاني قد يفهم من عبارته لأنه ذكر على الكراهة، وإن علم الكراهة ما ذكر الكلام عن العلم بالنهي، لو كان ينهى قد يستشكل في المشين في هذا المورد، وإن كان قد يفهم من عبارة السيبقية أنه ما في إشكال في بحثك، يعني ما يحضرني النص إلا في المورد هنا في بحثه هناك. لا تصح على الأحواض صلاة كل من الرجل والمرأة، هذه مسألة أيضا خلافية. مزارة هي بساتين مزروعة بس ما فيها سور. مسألة، هل يجوز للرجل أن يصلي بإزاء المرأة يعني متساويا مع المرأة أو لا يجوز؟ هذه المسألة من مختلف الفقهاء فيها. هناك من أجاز مطلقا، والرأي المشهور بين المتقدمين أنه لا يجوز، لعل الرأي المشهور بين المتقدمين أنه لا يجوز. وهناك من الفقهاء من أجاز إذا كان الفاصل بينهما شبر، كالشيخ الخوي على ما يحضرني أنه يقول إذا كان الفاصل بين الرجل والمرأة شبر يكفي، يعني هي أبعد مني بشبر ملاصقة فيه يجوز. الكلام عن ماذا؟ عن محاباة المرأة لي أو تقدمها علي. أما لو كانت متأخرة ما عندنا كلام، يخصني أنا أصلي قدامني ورائي ما في أي مشكلة. إذا كانت محاذية لي مو متقدمة، السيد السيستاني يستشكل. شفتي جاي؟ المرأة قد تكون محاذية لي، تعرف محاذية عن شنو؟ قد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة. إذا كانت متأخرة لا كلام لنا، منتهي المسألة. وإذا كانت متقدمة أو محاذية وقع البحث عند الفقهاء، هل تصح صلاتنا أم لا تصح؟ جملة من الفقهاء استشكلوا في الصحة، وهناك من الفقهاء تفسير الإمام السيد الخوئي قالوا تصح، ماكو أي مشكلة، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك وكذا، لكن تصح. خب، من استشكل قال أن الإشكال يرتفع إذا كان الفاصل بين الرجل والمرأة 10 أذرع، يعني هي أنا هنا وهي بعد 10 أذرع، الذراع تقريبا نصف متر، يعني 5 أمتار. يقول لا تصح على الأحوط صلاة، أو كان المكان منفصل كما لو كانت هي في الغرفة الثانية مثلا، بيننا جدار أو بيننا بردة، الآن مثلا في الجوامع نصلي ويوجد ستار بين الرجال والنساء، بالنسبة للنساء والرجال لا تصح، كالعازل بين المرأة والرجل لا تصح. على كل حال فيفصل بيننا وبين النساء ستارة، هنا أيضا لا يضر، التفتون؟ خب، على كل حال لا تصح على الأحواط، مو فتوى احتياط وجوبي. صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل. عبارة جدا واضحة وما فيها مطالب نحتاج إلى شرحها.
إذا كان الرجل والمرأة متحاذيين، الرجل
صلاة قبل المرأة في الصلاة، سيأتي الكلام أنه من الذي تصل صلاته، بل يلزم تأخر المرأة عنه عن الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه. يلزم أن تتأخر المرأة بأي مقدار، في لازم خلفي تماما، يقول لا يكفي أن يكون مكان سجودها محاذيا لركبتي أو خلف ركبتي، ما يضر. والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه خلف رجائل تماما، تفهمين؟ أو يكون بينهما حائل مانع ساتر، سواء ستارة جدار ما شابه ذلك، أو مسافة أكثر من 10 أذرع لذراع اليد. شلون؟ لا لا لا، التفت، إذا كنا متحاذيين لا بد من 10 أذرع. التفت يعني يريد يقول إذا 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 الاحتياط الاستحبابي بالنسبة لأصل التأخر، لو ما كنا لو ما كان هناك فاصل هي تصلي هنا فتتأخر عني. التفت، هذا الأحوط استحبابا. أما إذا كان يوجد مانع فتقدر تصلي حتى أمامي، أصلا يوجد ستارة، ستارة موجودة هي هنا وأنا هنا، لا تجد أي مشكلة. خب، أو يكون بينهما، شوف، بل يلزم تأخرها عنه، أو يكون بينهما، أو يكون معطوف على شنه، ارجعوا هاي لا تفهم لكم، أو يكون معطوف على يلزم، بل يلزم تأخرها، أو يلزم أن يكون بينهما حائل. التفتون للمقصر السيد؟ العبارة خلت شوي توجب التوهم اللي حصل عند الشيخ. تفتون المسألة يعني بعبارة وقت يقول يريد السير الثاني يقول هكذا، يقول هذه المرأة إما أن تتأخر، هذا خيار، إذا ما أرادت تتأخر لها خيارات أخرى، وهي أن يكون بين الرجل والمرأة فاصل 10 أذرع أو حائل، مو 10، أكثر من 10 أذرع، يعني أقول هو مو 10 بعد. خب، أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من 10 أذرع لذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم. يقول هذه زوجتي، قل له والله عاد زوجك بنتك اختك، ما يفرق. من امام الرجل او من جنب الرجل لا يفرق. خب، والزوج والزوجة وغيرهما. خب، ونعم الاظهر اختصاص المنع للبالغين. خب، هذا ريحنا. اذا البنت اذا كانت غير بالغة، أو الصبي إذا كان غير بالغ، يجوز للمرأة أن تصلي معه، أو بالعكس يجوز للرجل أن يصلي مع البنت غير البالغة. نعم الأظهر اختصاص المنع بالبالغين، وإن كان التعميم أحوط، يعني الأحوال استحبابا أن لا تصلي وأمامك بنت غير بالغة. فما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاباة. فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاباة فلا بأس. شخص هنا وشخص الطابق الرابع يصلي هنا أنا جنب الجدار وشخص الطابق الثاني أو الثالث أو هذا يصلي، لا يوجد بنت مثلا تصلي هناك، لا يوجد بيني وبينها فاصل صحيح، لكن لا توجد وحدة مكان. وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع. هذا أيضا لأن المنع يختص بحال الاختيار، أما إذا كان إنسان مضطر للصلاة في هذا المكان وأن تصلي المرأة معه في نفس الوقت لعلة من العلل مثلا فإنه لا منع في حينئذ. وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهار. جملة من الفقهاء يقولون في مكة يصح شنه يصح مطلقا حتى وإن لم يكن هناك زحام. جملة من الفقهاء خيروها بوقت بحال الزحام. وقد يفهم من عبائر بعضهم اختصاص الحكم بخصوص المسجد الحرام، وإن كان الأظهر من الأكثر أنه يشملونه إلى خارج المسجد الحرام أيضا، لأن العبائر عبرت مكة ما عبرت المسجد الحرام، والفرق بينهما واضح. هناك يرتفع الإشكال. طبعا أساسا أصل المسألة عند السيد السلطان احتياطية، فالمسألة من الأساس أساسا محلولة بالرجوع إلى الغير، فتحين احتياطي لا يجوز لا تصح على الأحوال، احتياط وجوبي ما عليه ترجع إلى الغير. بس لو تريد أن تحتاط من نسبة لخصوص مكة لا حاجة للاحتياط في حال الزحام. الآن تريد تصلي تروح تستعد لأنه أساسا يجب أن تصلي، أنت هنا مضطر للصلاة خلف المقام، تترك الصلاة خلف المقام شلون؟ أساسا عندنا روايات يقول أصلي والمرأة أمامي، مضمون الرواية هكذا أنه صلي ولو في عجز المرأة أو كذا، العجز يعني الدبر، يعني ولو أن المرأة جدا أمامك بحيث تكاد تكون في وجهك يعني، وجهك شلون؟ يقول صلي ولو في عجزها. يعني كناية عن شنه عن شدة الالتصاق، يعني انه كلش قريبة منك تكون. لا يجوز استدبار قبر المعصوم، نواصل نطرح المسألة هذا. لا يجوز استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها اذا كان هذا الاستدبار مستلزما للهتك وإساءة الأدب. عرفنا الان اذا شخص يصلي امام القبر في الجهة التي الى طرف القبلة يقال ماذا؟ يسيء الأدب مع المعصوم، طبعاً موجود هذا العرف. ولا طبعاً الشيخ محمد سعيد الطباطبائي الحكيم كأنه ما يخيلها بحال استلزام الهك واستلزامه للهك وإساءة الأدب، يعني مطلقاً عنده. ولا بأس به مع البعد المفرط، إذا كان بعيد بحيث مصلي قدام مثلاً 10 أذرع هذا لا يقال أني أسيء الأدب مع الإمام. أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. كما لو كان هناك جدار وأنا خلف الجدار الآن سيتحرم الإمام الرضا من يكون الباب لا ندخل منه نحن الرجال، صليت أنا خلف الجدار مباشرة أكو مشكلة أمام القبر فيه، لكن يوجد مانع حاجب الآن لا يقال أني أسيء الأدب مع الإمام. ولا يكفي فيه في هذا الحاجب الضرائح المقدسة، تقول هذا نفس الشباك حاجب هذا أنا أصلي قدام الشباك، عرفتون؟ يقول ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. مسألة بعد يأتي الكلام عليها من 3547 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.